أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى مسألة 1425. ها عفوا، اي لا لا، اي 1434، احسنتم، 1434. يقول السيد: لا يجب على الوصي قبول الوصاية. احنا كلامنا الان في هذا الباب لا زال في باب الوصي. زين، الان انا بدي اوصي لواحد يسوي هاي القضية، راجع الي او راجع لمن؟ للاخرين. راجع لي تجهيزي تكفيني، راجع للاخرين يملك فلان يصدق على الفقراء. زين، هذا الوصي هل يجب أن يقبل الوصية؟ الجواب لا، لا يجب على الوصي قبول الوصية الوصاية. زين، إذا لا يجب القبول يعني يجوز له الرد، يعني هكذا عدم القبول لا يكفي، لا بد من الرد. وأي رد؟ الرد بشرطين كما سيذكر السيد الله يحفظه. فيقدر الإنسان يقول لك: أنا مو واجب علي أقبل الوصية، إذا يجوز أقول قبلته، بس أقدر ما أقبل. يا بشون ما تقبل؟ قال: لابد من الرد. زين، الرد هل له شرط؟ قال: نعم، له شرط فتوى وله شرط اعتياض وجوبي. فأولا نقول: إذا أوصى فلان لفلان أن يعمل القضية الفلانية، راجع إلى والغيره، هذا وصي ولكن لا يجب عليه القبول. زين، لا يجب عليه القبول بمعنى شنو؟ يعني إذا ما صدر من القبول تبطل الوصايا؟ قال: لا، الوصايا بالنسبة له صحيح لا يجب القبول، ولكن عليها الرد حتى تسقط وصايته. وهذا الرد له شرطان: شرط بنحو الفتوى وشرط بنحو الاحتياط الوجوبي. فلهذا الفقرة الأولى: أولا لا يجب على الوصي قبول الوصايا. زين، إذن أصل الوصية مو واجب الوصي يقبلها، بس الآن إذا ما قبل هذا يكفي في سقوط الوصاية؟ قال: لا، لا يكفي، وله أن يردها. شنو شروط الرد حتى يصح الرد؟ في حياة الموصي. هذا من نقول هذا شرط، لأن الرد في حياة الموصي هو لا يتصور غيره. الرد بعد موته ما 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 مو صحيح. الرد أن يكون الرد في حياة الموصي بشرط أن يبلغ الموصي الرد. هذا نص خاص، والشرط الأول بنحو الفتوى. بل الأحوط لزوما اعتبار تمكن الموصي من الإيصاء إلى شخص آخر أيضا. خلينا نقول ثلاث شروط: أولا لا يجب على الوصي أن يقبل، ثانيا إذا أراد أن يرد الوصية فالرد للوصية له شروط ثلاثة: أولا أن يكون الرد في حياة الموصي، اثنين أن يصل هذا الرد، زين، أو يعلم الموصي بهذا الرد كون يبلغه يبلغه، ثلاثة على نحو الاحتياط الوجوبي أن يتمكن الموصي بإيصاء غيره. ذن ثلاث شروط. فلو كان الرد، إذا انتفى الشرط الأول، بعد موت الموصي أو قبل موته، قبل موته شنو؟ يعني مو بعد موت الموصي، قبل موت الموصي، ولكن الرد لم يبلغه حتى مات، هذا الشرط الثاني انتفى، أو بلغه ولم يتمكن من الإيصاء إلى غيره لشدة المرض مثلا، لم يكن للرد أثر وكانت الوصاية لازمة. شوف، صحيح أنا قلنا من البداية لا يجب القبول، بس مو هذا معنى عدم القبول يكفي في بطلان الوصية، لا لا لا، لا يجب بمعنى له الرد. وكيف يرد؟ بشروط ثلاثة في حياة الموصي: أن يبلغ الرد الموصي، أن يتمكن الموصي على لحظة وجوبا من الوصايا إلى غيره. فهذا قال: وكانت الوصايا لازمة، طبعا لازمة على نحو الفتوى في الشرط الأول والثاني، إذا انتفى، يعني إذا رد بعد موته أو قبل موته ولم يبلغه على نحو الفتوى، الوصايا لازمة، أو بعد موته، عفوا، قبل موته وبلغه ولكن لم يتمكن من الوصاية الموصي، هذا احتياط وجوبي. هاي واضحة؟ لان هنا شروط ثلاثه، اثنين فتوى وواحد احتياط وجوبي. اذا انتفى الاول الوصيه لازمه فتوى، اذا انتفى الثاني الوصيه لازمه فتوى، اذا انتفى الثالث الوصيه لازمه على الاحوط وجوبا المفروض. هذا مقتضى القاعده. زين، نعم اذا كان هذا استثناء، انت قلت الوصيه بشروطها يمكن ان ترد اذا توفرت، اذا توفرت ثلاث شروط ذكرناها. زين، اذا الشروط الثلاثه متوفره، زين، هل يوجد استثناء؟ قال نعم يوجد استثناء، يعني هذا الموصي ما يدري، الوصي ما يدري، او رد الوصيه بعد الموت، او رد الوصيه في حياه الموصي ولكن لم يبلغه الرد. واضح؟ زين، لكن في نفس الوقت يقول انا علي حرج، ما اقدر. تدري احنا الوصيه الوجوب العمل بها حكم تكليفي، والاحكام التكليفيه ترتفع مع تحقق الحرج، لان الحرج رافع علما للتكليف. فلهذا يقول نعم اذا كان العمل بالوصيه حرجيا على الوصي جاز له ردها. شنو ردها؟ يعني حتى لو متوفر هاي الشروط الثلاثه. واضح؟ جيد، هاي مساله مهمه جدا. يجي واحد يقول وصي عمي، انا وصي بس أنا ما صدر مني لا قبول لا رديت. انسيلن قل عم انت رديت الوصية؟ قال لا ما رديتها. قال لا رديتها، شو قد رديتها؟ قال لما ما نقلها ما تفيد. اجي واحد ثالث قال رديتها في حياة الموصي بس ما وصل للخبر، انقل لها ما يفيد الوصية لازمة. اجي واحد ثالث قال رديتها في حياة الموصي والموصي علم بذلك ولكن كان مريضا جدا ولم يتمكن من الإيصاء إلى غيره، نقول الوصية في حقك لازمة ولو على مستوى الاحتياط. مسألة أخرى، هاي المسألة شو تقول؟ هكذا أنا أريد أوصي فلان بس بعدني ما أمصي، هذا فلان إيش قال؟ قال لي شوف خوي ابن خالي ابن عمي جيراني رجاء خاف إليك نية توصي، لا توصيني إلي ما أقبل. هذا شي سموا رد سابق على الوصية. ثم بعد ذلك بعد يومين بعد شهرين هذا الموصي وصى هذا ابن خالة وابن جيران اللي شنو صدر منه رد قبل من؟ قبل الوصية. الجواب الرد قبل صدور الوصية لا أثر لها. احنا نريد تكون اكو وصية وانت موصي، يلا يكون هناك موضوع للرد. أما ترد قبل أن تكون وصي هذا ليس شنو ردا، باعتبار ليس له موضوع لأن أنت مو وصي عندما رديت. قال الرد السابق على الوصية لا أثر له، فلو قال زيد لعمر، العمر موصي أو زيد يعني موصي بالمستقبل طبعا، أو زيد وصي بالمستقبل بعدهم، لا أقبل أن توصي إلي، فأوصى عمرو إليه إلى زيد لزمته الوصية. طبعا شنو لزمته الوصية؟ إذا لم يصدر منه الرد بعد ذلك مو؟ أما إذا صدر منه الرد في حياة الموصي وبلغه وكان يتمكن من أن يوصي غيره أيضا بعد ماكو مشكلة، إلا أن يرده بعد ذلك على ما تقدم. هاي اللي ذكرته الآن شرحته، واضح؟ جيد جدا. فإذا إحنا من قلنا لا يجب القبول على الوصي بمعنى له الرد بشروطها الثلاثة، صحيح؟ وهذا الرد لابد أن يكون شبيه مسبوق بموضوع، وهو أن الراد أن يكون وصيا بالفعل. أما الرد قبل أن يكون وصيا لا أثر له كما ذكرنا، واضحة. المسألة التي بعدها تريد تتكلم عن استثناء عن خروج مورد، وهو رد قبل الوصية وفي محله يعني له أثر. خلنا نقرأ ونشوف شنو مستنده. لو أوصى إلى أحد، هسه هذا أحد وصي أو موصي؟ وصي. فرد الوصية، رد الوصية بشروطها الثلاثة طبعا، هسه هاي خوما عندنا مشكلة لحد الآن كل زين. فأوصى إليه ثانيا ولم يردها ثانيا لجهله بها. شوف ها خو ماكو رد بالوصية الثانية، المفروض الوصية تصير لازمة. إيش قال؟ قال لم تلزمه الوصية. يا بليش؟ يقول لي إن عنده رد سابق، لكن الرد السابق إن من كان للوصية الأولى فوقعت في محلها. زين، هذا الرد السابق هل يكفي في هل يكفي في رد الوصية الثانية؟ الجواب نعم. يا بل ليش؟ قبل قليل قلتم أن الرد السابق ليس له أثر على الوصية، صحيح؟ الرد السابق للوصية الأولى، عفوا، الرد السابق اللي هو كان إلما للوصية الأولى في محلها، قلنا الرد السابق للوصية الأولى في محلها، ولكن عفوا خلينا نقول الرد اللاحق للوصية الأولى هو نفسه سابق للوصية الثانية، مو؟ الرد اللاحق للوصية الأولى وقعت في محلها بشروطها الثلاثة، فبطلت الوصية أو بطلت الوصايا له، لكن هذا الرد اللاحق للوصية الأولى هو سابق لمن؟ للوصية الثانية، فعلى القاعدة المفروض أنه لا أثر لها للوصية الثانية. الجواب يقول لا، لها أثر. يا بليش؟ يقول دليل نفوذ الوصية، احنا مو قلنا الوصية ورد الوصية بشروطها الثلاثة، احنا مو قلنا الرد قبل الوصية شبي ما له أثر، قال رد الوصية قبل الرد قبل الوصية ليس له أثر، هذا منصرف عن هذه المسألة، منصرف عن الصورة المفروضة. صفحة 411 مباني. يعني أنتم من تقولون يا با الرد قبل الوصية لا أثر له، هذا وين؟ إذا لم تكن وصية سابقا أصلا. أما إذا كانت أكو وصية سابقة وردها بشروطها الثلاثة وقعت في محلها، ولو ومن ثم حصلت وصية أخرى وكان جاهلا بها، هذا أيضا ما يعتبر وصية، يعتبر أيضا رد. يعني بعبارة أخرى أن هذا الرد كأنه قرين على أنه رد هو لما سبق ولما يأتي له أثار. لو أوصى إلى أحد فرد الوصية فأوصى إليه ثانيا ولم يردها ثانيا لجهله بها لم تلزمه الوصية، فالمسألة 1436 تعتبر مصداق استثناء من مسألة 1435. واضحة؟ جيد. مسألة 1437 يجوز للوصي، زين هذه مسألة صحيح طويلة لكن ما بها نكات، نكتتها كالآتي: أن الأمر أمر الوصية مفوض إلى الوصي فله أن يعمل على طبق نظره. يعني يا أبا أنا أنا خليت واحد وصي، أو فلان أخويا صديقي خلاني وصي على ثلثه، فأني أقدر أجيب هذا الثلث زين أصدق بي، أسوي صدقة جارية، عبادات كذا زين، وياي زين، أو لا أجيب واحد وكيل عني أو أجر لي واحد أن يتصرف بهذه الأموال حسب نظري أو حسب ما أوصاني الموصي، فلا يشترط في الوصي أن يعمل بنفسه إلا إذا اشترط عليه الوصي الموصي، إلا إذا اشترط عليه الموصي نعم، أما إذا لم يشترط عليه الموصي فالوصي يعمل على طبق نظره كأنما هو الموصي، لأنه هو الوصي، وصي بعد وكيل للموصي، يجيب واحد يأجر يعمل مكانه، هو يقوم يعمل بنفسه يأجر لواحد، هذا بعد ماكو مشكلة. كل المسألة هاي بطولها تتحدث عن هذه القاعدة. يا با أنت مو وصي، شلون تأجر فلان تخلي يعمل ويتصرف بالثلث؟ خب أنت تشتغل مباشرة، قال بكيفي الأمر مرتبط بي، شلون توكل فلان؟ نقول بكيفي، ما مشروط علي أن أعمل مباشرة، واضح؟ هاي كل المسألة. يجوز للوصي أن يوكل أمر تنفيذ الوصية كلا أو بعضا إلى غيره ممن يوثق به، هذا مهم الثقة، ما لم يكن غرض الموصي مباشرته له بشخصه. طبعا المباشرة هذا خلاف الأصل، فيراد لقرينة، إذا أكو قرينة نحن والقرينة ونحن والشرط، فالموصي أوصى لوصي أن يعمل ويتصدق بثلثه بشكل مباشر على نحو المباشرة، هذا شرط ولا بد من تنفيذه، واضح؟ أما نحن ولا شرط، نحن والإطلاق، فالوصي هو الذي الأمر موكل له، إما أن يتصرف كوصي مباشرة أو يوكل أمر هذه الوصية، عفوا تنفيذ الوصية مو الوصية، هو وصي تنفيذ هذا الأمر إلى وكيل أو أجير بأجرة. قال كأن يوكل، هذا مثال إن من يجوز للوصي أن يوكل أمر تنفيذ الوصية، كأن يوكل أمر العبادات التي أوصى بها أوصي بها إلى من له خبرة في الاستنابة في العبادات. أنا قلت لمن لابن خالي يا أنا من أموت أريد هذا الثلث، جزء منه عبادات، جزء منه مثلا صدقات، جزء منه مثلا رأى خطيئة زين. أنا وصيت ابن خالي قلت له هذا الثلث جزء عبادات، جزء فقراء، جزء مثلا أمر كذا. هو سوى، أنا ما شرط عليه المباشرة، شاف له واحد يفتهم بالعبادات ثقة، قال له أنت دائما يجيبوا لك عبادات وتعرف ناس ثقات وطلبة وكذا، هذا الثلث أنت اشتغل بي ودي زين، اشتغل أنت وكيلي أو أنت أجيري هذا مبلغ واشتغل، ذني كمل لي ذني 10 ملايين صلاة وصيام. أنت يا بتعال الثاني أنت خبير بمن بالفقراء والمستحقين والهذا، هذني 10 ملايين مشيهن وهكذا. هذا كلش كان ماكو. كأن يوكل أمر العبادات التي أوصى بها إلى من له خبرة في الاستنابة في العبادات، ويوكل أمر العمارات التي أوصي بها إلى من له خبرة فيها في العمارات، ويوكل أمر الكفارات التي أوصي بها إلى من له خبرة بالفقراء وكيفية القسم عليهم وهكذا. وربما يوكل الأمر في جميع ذلك إلى شخص واحد إذا كان له خبرة في جميعها. واضح؟ وربما لا يكون الموصي قد أوصى بأمور معينة. مرة أنا قلت لابن خالي من أموت أنت وصي في التصرف بالثلث عبادات صدقات كذا، هاي أمور معينة. ومرة قلت له لا هذا الثلث تصرف بي زين بما ينفعني، هاي مو ماكو أمور معينة، بل أوصى بصرف ثلثه في مصالحه وأوكل تعيين المصرف كما وكيفا المن إلى نظر المن الوصي. أشوف هذا يفتهم أو يقرب إليه، يعرفني أنا شريد وشن اللي أميل إليه، فيرى الوصي من هو أعرف منه في تعيين جهات المصرف. جبت واحد زين وأنا الوصي زين، أنا الوصي جبت واحد يفتهم وأدري يعرف هذا الرجل شنو اتجاهاته وشنو ميوله وشنو يعني رغباته من جهة العبادات والمعاملات والصدقات وكيفيتها، فيوكل الأمر إليه ويدفع له الثلث بتمامه ويفوض إليه الجهات تعيين الجهات كمن وكيفين. يعني الوصي قال له تعال أنت وكيلي في التصرف بهذا الثلث لأن أنت فاهم ولك خبرة. الآن هذه 100 مليون تريد 3/4 فقراء وربع صدقات، تريد بالعكس، تريد من كمية والكيفية، لأن أدري بيك أنت تفتهم لعله أكثر مني في هذا المجال زين. يقول هذا إذا أريد نعطي مثاله أكثر الناس الوصي وين يروح يجيب الأموال مال موصي وديه للحاكم الشرعي باعتبار المجتهد زين يفهم زين في الأمور العامة وما تفيد الموصي في آخرته في هذه الأمور، كما يتعارف ذلك عند كثير من الأوصياء حيث يدفعون الثلث الموصى به إلى المجتهد الموثوق به عندهم. فالوصايا إلى شخصين شنو؟ هاي وصايا مبتدأ إلى شخص خبره شنو؟ ولاية في التصرف. فأنت من توصي واحد أنت اعطيته ولاية بالتصرف زين، هاي ولاية بالتصرف تارة تكون مباشرة وأخرى بالإيكال، قال لا فرق، ولاية في التصرف ولو بواسطة الإيكال إلى الغير. هاي عادة للمسألة البداية، فلا بأس أن يوكد الوصي أمر الوصية إلى غيره إلا أن تقوم قرينة على إرادة الموصي منه المباشرة. قلت لك هاي معادة مكررة، فلا يجوز له حينئذ اشتراط المباشرة ذلك شنو أن يوكل إلى غيره. واضح المسألة إن شاء الله زين. احنا من قلنا الوصي له أن يوكل غيره إما تبرعا أو إجارة، مو صحيح؟ وكالة أو إجارة، لكن لا بمعنى أن يعزل نفسه يبقى هو وصي ويبقى ذاك الثاني اللي خلاه وكيل أو أجير أو كذا يعتبر شنو؟ واسطة زين. فليس من حق الوصي أن يعزل نفسه، قال عمي هذا الثلث هاك الحاكم الشرعي هاك ابن أخويا زين أنت الوصي، مو صحيح، هذا مو وصي، هذا وكيل عنك. نعم قد يكون أفهم منك ماكو مشكلة، أكثر خبرة منك ماكو مشكلة، بس تبقى أنت الوصيفة. لا يجوز أن تعزل نفسك، زين؟ لا يجوز للوصي تفويض الوصاية. فرق بين تخليه وكيل عنك، يعني أنت تبقى وصي، وبين أن تجعله الوصي وأنت تنعزل، هذا مو صحيح. لا يجوز للوصي تفويض الوصايا إلى غيره. ليش؟ لأن العزل خلاف جعله موصيا، هذا خلاف جعله وصيا عفوا إلى غيره، بمعنى عزل نفسه عن الوصايا وجعلها له، فيكون غيره وصيا عن الميت بجعل منه. ما يصير، ما لك حق تجعل هذا الجعل، هذا مو من صلاحيتك. من صلاحيتك توكل واحد بمكانك، زين، تجعل واحد بمكانك بأجرة، زين، هذا من صلاحيتك وتبقى أنت الوصي. أما ليس من صلاحيتك أن تجعل الوصية لغيرك وتنعزل، هذا مو من صلاحيتك. واضح؟ زين. ألو، نعم، زين. إذا بطلت وصاية الوصي، يا أبا متى تبطل وصاية الوصي؟ لفوات شرطها، شرط الوصية مثلا، شرط أنا شرط بالوصي أن يكون عادل، فسقة، شرط بالوصي أن يكون مثلا فد أمور معينة وما نفذها، بطلت هنا. بعد هاي، بما أنه هاي الأمور عامة، بما أن هذه الأمور عامة، فأمرها بيد الحاكم الشرعي. نصب الحاكم الشرعي وصيا مكانه، أو تولى تنفيذ الوصية بنفسه، لأن هاي المكتوبة بالمباني المورد من الأمور العامة التي زمامها بيد الحاكم الشرعي، فعليه التصدي بنفسه أو تعيين شخص، زين، يتوكل هذا الأمور. بعد وكذا إذا أوصى ولم يعين وصيا أصلا، كما تقدمت أن الحاكم الشرعي وصي من لا وصية له، فإذا ما موصي فالحاكم الشرعي هو الوصي، فإما يتولى بنفسه أو يجعل له واحد مكان الحاكم. واضح؟ جيد. هاي المسألة نقراها، زين. المسألة شو تقول؟ الآن نجي للمال الموصى به، اشتبه بأنه في أي جهة يصرف، هل عبادات، هل معاملات، هل هبات، هل صدقات، ما ندري، نسينا. إذا اشتبه مصرف المال الموصى به لنسيان أو غير نسيان، فإن راح يبين لنا صورتين، مرة تكون الشبهة محصورة ومرة تكون غير محصورة. معنى الشبهة المحصورة يعني عدد محدود يمكن الاحتياط فيه، تقريبا بهذا المعنى. أما غير محصورة، عدد كثير بحيث يكون نسبة الاحتمال في كل واحد موهوم. يعني مثلا إذا احنا هسه هو عندي 5 ملايين وشكينا عبا صلاة أو صوم أو صدقة، ذن 3، هذا الاحتمال مالتين مو موهوم، 30% 40% مو هيجي. أما إذا لا، عندنا 18 20 30 مورد، كل مورد 5% 3% احتماله، هاي يسموها شبه غير محصورة. خلنا نعطي مثال، أنا الآن عندي 50 إناء أو 100 إناء، أو أدري بواحد من الإناءات نجس، أجي للإناء الأول أقول 1% احتمال غير معتد به، يقول هاي شبه غير محصورة، توضب أي إناء وروح صلي قبل. أما إذا كان 4 أو 5 من الأواني وكان واحد من عند النجس، هذا يقولون هاي شبه محصورة. ليش؟ لأن كل واحد من الإناءات 5 أو 4 نسبته كبيرة، 25 و20%، فبالتالي احتاط بعدم الوضوء بكلها. واضحة؟ هنا انت يا ايها الوصي، او مو يا وصي الحاكم الشرعي اذا ما موصي، او اذا موصي نجي للوصي، قال الموصى به نسيته. واضح؟ زين، هذا الموصى به من نسيته، بالتالي هل توجد احتمالات؟ قال اي، يا بها الاحتمالات ايش قد؟ قال مثلا 3 4، يعني شبه محصورة. ومرة قال ما أدري، أحتمل كذا كذا كذا، عدد فت 50 واحد، هاي شبهة غير محصورة. إن كانت الشبهة غير محصورة بها نص خاص، الناس مكاتبة محمد بن الريان، صفحة 414 مباني، الإمام عندما يسأل يجاوبه يقول له اجعلها في البر، اطيها. أنا ما أدري أسمص عبادات، أمص صيام، صلاة، صدقات، زين تجهيزة، ما أدري شنو كذا كذا كذا، عدد نان تقريبا بين 60-50 احتمال، 40 احتمال، شبه غير محصورة، فكل واحد من عندي الاحتمال موهوم، فما أقدر أخذ واحد وعي في الكل، لأن احتمال موهوم. الإمام جاوب بالرواية، قال وإن كانت هي الرواية ضعيفة بس الظاهر الفقهاء ماخذين بها، يقول اجعلها في برين، يعني وين أصرفها؟ في البر عافية. فلهذا يقول إذا اشتبه مصرف المال الموصى به لنسيان أو غيره فإن كانت الشبهة غير محصورة جاز صرفه في وجه من وجوه البر، لكن بشرطين. الشرط الأول هذا مهم جدا، احتياط وجيب وإن كان، أن لا يكون المصرف خارجا عن أطراف الشبهة. هو شنو الشبهة؟ مو قلنا غير محصورة؟ إيش قلت الشبهة غير محصورة؟ 30 مورد مثلا، من قال الفقيه ولو استنادا للرواية أصرفها في وجوه البر. صحيح الرواية أصرفها في وجوه البر تشمل، لعله تشمل حتى في المورد غير الشبهة غير محصورة. يعني مثلا خلينا نعطي مثال، الشبهة غير محصورة اعطينا 30 احتمال، صلاة، صوم، صدقة، كذا كذا كذا، زين من الإمام ايش قال لي؟ قال لي اصرفها في البر. انا سويت هاي الثلاثين مورد، اكو بعد خمس موارد ما اصلا انا مطمئن انه الموصي ما يريدهن وما قالهن، يصير اصرفهن؟ السيد الله حفظ الفقيه زين يقول احوط لزوما ان تكون من ضمن الشبهة غير المحصورة، يعني من ضمن الثلاثين مورد، واضح؟ ولكن الأحوط لزوما أن لا يكون المصرف خارجا عن أطراف الشبهة. يا شبهة، شبهة غير المحصورة اللي هي كم مورد قلنا؟ 30-40 مورد، زين 40 مورد أنا أعرف كاتبين ببرقة، جبت هذه الأموال صرفتين في مورد 45، يعني أصلا ما مو من ضمن الشبهة، خارج عن الشبهة. السيد الله حفظه يقول لا، احتياط وجوبي أن تكون من ضمن الموارد الشبهة الغير محصورة، يعني مثلا الصلاة، صوم، صدقات، هاي كلها من ضمن احتمالات الشبهة غير المحصورة، مو؟ أما أجي أسوي أوديهن إلمن مثلا أروح أوديهن، خلينا نطف مثال، يعني أسوي بهن حديقة لمسجد، وهذا ما محتمل، مو من ضمن الشبهة غير محصورة، قال احتياط وجوبي أن لا تصرف في الحديقة للمسجد. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني، ولا يكون احتمال كونه مصروفا أضعف من غيره. أنت صحيح ويا شيخنا، أنت صحيح عندك احتمالات 30 مورد وشبه غير محصورة، بس تدري هاي 30 مورد الاحتمال في كل واحد منها لعله يختلف عن الاحتمال في الآخر من حيث النسبة، لعله الصلاة عندي نسبة الاحتمال 10%، أما الصيام 5%، أما الصدقة الجارية 4%، مو؟ فش يقول؟ قال أريد النسبة الأعلى، ولا بد أن يكون، أما إذا كان نسب متساوية أي واحد ماكو مشكلة، إذا ما متساوية فمو تروح للاحتمال الأضعاف أبو 2%، أروح للاحتمال أبو 13% مثلا، ولا يكون احتمال كونه مصرفا أضعف من غيره، واضح؟ هذا كله إذا كانت الشبهة شبيهة غير محصورة. وأما إذا كانت الشبهة محصورة، هاي هنا عندنا صورتين شيخنا، الشبهة المحصورة خلينا نقول خمس موارد بس، صلاة وصوم وصدقة على فقير وصدقة على عادل وصدقة على منو مثلا، مو صدقة، صدقة جارية. هنا بيها مجال، اكو عندنا موردين وثلاثة يمكن ان يجتمعن بواحد، شنو؟ الصدقة على فقير والصدقة على عادل وياه والصدقة الجارية. أشوف لي واحد هو فقير هو عادل زين، واشتري له شنو مثلا؟ أسوي له فت غرفة، شوف هاي هم صدقة على فقير وهو عادل وهم صدقة جارية. فيقول فإن كان أطرافها عناوين متصادقة في الجملة، عناوين متصادقة بينت فقير عادي صدقة جارية، ولو في الجملة، يعني ثلاثة، أنا عندي خمس احتمالات بس ثلاثة تصدق على واحد، تعين صرف المال في المجمع، واضح؟ وأما مع التباين الكلي، لو صلاة لو صوم لو صدقة، هاي تباين أو مو تباين كلي بينها، يعني بين من؟ يعني لو مستشفى لو مدرسة لو صلاة،
هاي تباين، او كان الموصى له هاي هو مصير يعطل واحد بس منو زيد او بكر او عامر، هاي متباينه دول ما يجتمعون، مو مثل الفقير والعادل، مو فقد يكون هناك شخص هو فقير وعادل، اما شخص هو زيد هو عامر مو صحيح، اما مكان هو مستشفى هي مدرسه هم ماكو عندنا، هاي كلها تباين. قال تعين الرجوع علما الى القرعه ويراعى في عدد السهام درجه الاحتمال، اجينا لقينا 60% و40%، ابو 60% انطي و40% قوه وضعفا في جميع الاطراف، لعل واحد يطلع عنده مثلا صفر هذا ما نعطي، واحد 50% هذا يعطي نسبه اعلى، واحد 30% وهكذا، واضح ان شاء الله. جيد، نعم هذا كله بدنا نتكلم بالوصيه العهديه، الموصى له عفوا المشتبه اشتبه المصرف الموصى له، موصى له مو المال الموصى به عفوا، شبه غير محصوره وشبه محصوره. شو يقول هنا؟ قال اذا كانت الوصيه تمليكيه، قلت انا من اموت فلان الى مليون، بس هذا فلان من هو زيد يو بكر، ها شوفوا يا ايه، فان كانت الوصيه تمليكيه مردده بين افراد زيد وبكر وعمر فلا بد من اعلامهم. خب هذا كتباين المفروض على القرعه، قال لا اكو اوقف اوقف، ذيك القرعه في غير الوصيه التمليكيه، زين مش قلت يابا من اموت هذا للمكان الفلاني، هسه المكان الفلاني شنو؟ مستشفى مدرسه روضه، مو هاي وصية عهدية مو؟ أو لا يا من أموت أطو لفلان، شوف أطو لفلان هاي وصية عهدية، بس هذا إما نطو لفلان زيد بكر عمر مو؟ هنا قلنا تباين قرعة، لا أكو صورة ثالثة هو الاستثناء، من أموت فلان إلى مليون، بس شكينا منو فلان؟ هاي وصية تمليكية، فلان له مليون هاي وصية تمليكية صح؟ هذا منو فلان؟ زيد يو بكر يو عامر. شيخنا اتضح عندك الوصية التمليكية عن العهدية، العهدية أنا من أموت أطو لفلان هاي وصية عهدية، والوصية التمليكية من أموت فلان إلى مليون هاي وصية تمليكية. الوصية التمليكية احنا ايش قلنا؟ قلنا إذا كان متباين كمستشفى ومدرسة وروضة قرعة، أو زيد بكر عمر قرعة، هاي زيد بكر عمر قرعة بالوصية العهدية، بالوصية التمليكية يختلف شلون؟ نعم إذا كانت الوصية تمليكية مرددة بين أفراد فلا بد من إعلامهم، مو رأس القرعة بالحال، فإن رفضت جميع قبولها قبولها رجع ميراثا، يعني بطلت الوصية ما أرادوها ما يريدوها، زين وهكذا الحال في ماذا قبلها بعض دون بعض، قبل زيد زين وعمر وبكر رفضوا، وهذا أيضا بعد إحنا من يرفضون وياه من يرفض بعض بعد ما متأكدين أنها هي تملكي للآخرين فتبطل ويصير ميراث. أما إذا قبلها الجميع، إذا قبلها الجميع فالوصية صحيحة، ولكن لكننا مترددون من الذي يستحقها، صار المال مرددا بينهم، إذا تراضوا وتقسموها بيناتهم أو واحد قال يابا أنا متنازع عليها طوال لفلان إذا إلي زين، فإن تراضوا بصرح أو غيره فهو، وإلا رجعوا إلى الحاكم الشرعي لفصل النزاع بينهم. طبعا شلون يفصل النزاع؟ إما يراضيهم يقنعهم وأما يسوي قرعة بيناتهم، واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.